بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء. وقد تقدم معنا الكلام في الحلقة الماضية عن الفقه وأقسامه، ومتى يكون تعلمه فرضا متعينا ومتى يكون فرضا على الكفاية. وتقدم معنا الكلام كذلك في النصوص الحاثة على طلب الفقه والحرص على تعلمه. وبقي أن أقول بأن الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا في مسائل كثيرة، وأعني بذلك الفقهاء الأولين المتقدمين وكذلك المتأخرين والمعاصرين، يختلفون في المسألة وتتعدد أقوالهم بين قائل بالحرمة أو قائل بالكراهة، بين قائل بالوجوب وقائل بالسنية ونحو ذلك. وبعض الناس يدور بخلده سؤال يقول: ما بالهم يختلفون ودين الله واحد؟ أقول إخوتي وأخواتي بأن الاختلاف طبيعة بشرية، جبل الله الناس على الاختلاف، تختلف أفهامهم، تختلف أذواقهم، تختلف مداركهم. وقد قال ربنا جل جلاله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقد قص علينا ربنا جل جلاله نماذج من اختلاف النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا نبي الله موسى عليه السلام حين يرجع إلى قومه فوجدهم قد اتخذوا عجلا جسدا له خوار. موسى عليه السلام غضب، وكانت غضبته لله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، برأس أخيه الذي هو نبي. قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وكذلك نبي الله داود عليه السلام حين اختصم إليه رجلان، أحدهما يملك حرثا، يعني عنده مزرعة، والثاني يملك ماشية، فدخلت ماشية هذا الرجل في مزرعة الآخر فأفسدت فيه. فنبي الله داود عليه السلام حكم بأن تدفع الغنم لصاحب الزرع على أنها تعويض وضمان لما أتلف. فقال له ولده سليمان: أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال: ما ذاك؟ قال: ندفع الغنم إلى صاحب الزرع ينتفع بلبنه وصوفه، وندفع الزرع إلى صاحب الغنم يصلحه، حتى إذا عاد كليلة نفشت فيه الغنم رددنا الغنم إلى صاحب الغنم والبستان إلى صاحب البستان. فقال له داود: القضاء ما قضيت يا بني. قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكذلك من دون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يختلفون. خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام، وقد حفظت لنا كتب السنة والسيرة أنهم كانوا يختلفون في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، وكانوا يختلفون. من ذلك لما جاء وفد بني تميم فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: يا رسول الله بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: والله ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومثله أيضا اختلافهم في شأن أسارى بدر، لما أسر من المشركين 70، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، فامن عليهم لعل الله يهديهم. فقال عمر: يا رسول الله، أرى أن تمكن عليا من عقيل أخيه فيحتز عنقه، وأن تمكن فلانا من فلان حتى يعلم ربنا أن ليس في قلوبنا محبة لأحد سواه. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الاختلاف ليس اختلاف دين وإنما اختلاف طبائع. قال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، يعني أبا بكر. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، يعني عمر. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وكمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكمثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأخذ صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، فنزل القرآن مؤيدا لرأي عمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومثله أيضا اختلافهم رضوان الله عليهم في غزوة بني قريظة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فخلع لأمته ووضع سلاحه، فنزل عليه جبريل قال له أو قد وضعت السلاح يا محمد؟ قال بلى. قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض فاتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا، أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فبعضهم قال نصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا إلا أن نسرع. قال آخرون لا، بل الصلاة فرض الله، ما علمناها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فرضها علينا اليوم في بني قريظة، فلا نصليها إلا هنالك ولو وصلنا بعد العشاء. بعض الناس صلى في الطريق، وبعض الناس أخر الصلاة إلى أن وصل، وما عنف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ولا خطأ فريقا. ومثله أيضا اختلافهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلفوا هل مات أو لم يمت، حتى إن عمر رضي الله عنه حمل سيفه يهدد يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. حتى جاء الصديق رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج على الناس فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله. والله لكأن هذه الآية ما نزلت إلا حين تلاها أبو بكر وما حملتني قدماي. ثم بعد ذلك اختلفوا لما دخل أربعة يغسلونه عليه الصلاة والسلام، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله من فوق الثياب؟ فألقى الله عليهم النوم، ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، ثم سمعوا مكلما يكلمهم من ناحية البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب، فكان العباس يصب الماء وعلي يدلك من فوق القميص. ثم بعد ذلك لما فرغوا من تغسيله وتكفينه صلوات ربي وسلامه عليه اختلفوا أين يدفنونه، فمن قائل ندفنه في البقيع، ومن قائل نذهب به إلى مكة، ومن قائل نذهب به إلى الشام، حتى جاء أبو بكر بالفصل فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض. فرفعوا الفراش الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم ودفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك من يلي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة حتى قال القائل من الأنصار: أنا جذيلها المحقق وعذيقها المرجب. وحتى قال قائل: منا أمير ومن المهاجرين أمير. فجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضوان الله على الجميع، وتكلم أبو بكر فقال: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بكم خيرا، أوصانا أن نقبل من محسنكم وأن نتجاوز عن مسيئكم، وإن الله تعالى مدحكم في كتابه فسماكم المفلحين وسمانا الصادقين، وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر أو أبا عبيدة، بايعوا أيهما شئتم. يقول عمر: فما قال أبو بكر كلمة أبغض إلي منها، ولقد كان أهون علي أن أقدم فتضرب عنقي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. قال عمر: يا رسول الله، رضيك يا أبا بكر، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أبسط يدك. فبايعه عمر أبو عبيدة والأنصار، ثم انتقلوا إلى المسجد وكانت البيعة العامة. بدأ أبو بكر رضي الله عنه يصرف أمور الدولة، اختلفوا هل يقاتلون مانع الزكاة أو لا يقاتلونهم. كان عمر يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يا أبا بكر، إلزم بيتك ومسجدك، فإنه لا طاقة لك بقتال العرب. فكان أبو بكر يقولها مدوية: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عناقا، أي عنزا صغيرة، أو عقالا ما يربط به البعير، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول عمر: فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. ثم اختلافهم في جمع القرآن، اختلافهم في قسمة الأراضي المفتوحة، اختلافهم رضوان الله عليهم في قضية الميراث الجدة، اختلافهم في كثير من مسائل الفقه، حتى إن بعضها مما يسميه العلماء بمسائل الفروع. لما سأل سائل: الرجل يأتي أهله ثم يكسل، هل عليه غسل أم لا؟ فبدأ القوم يتناقشون، ثم قالوا: وما لنا نختلف، عندنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو عندنا أمهات المؤمنين. فذهب ذاهب منهم إلى عائشة فسألها، فروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إذا قعد بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فهذه كلها نماذج لاختلافات كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم، بعضها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم جاء من بعدهم الأئمة المتبوعون رضوان الله عليهم، كالإمام الحسن بن يسار البصري، وكالإمام عبد الرحمن بن خلف الأوزاعي، والإمام سفيان بن سعيد الثوري، وجاء الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والليث بن سعد، وداود بن علي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد ابن محمد ابن حنبل رضوان الله على الجميع. هؤلاء الأئمة الأعلام، ما أقول اختلفوا فيما بينهم، بل الإمام الواحد منهم قد يكون له في المسألة الواحدة عدة أقوال وعدة روايات. نعرف أن الإمام الشافعي رحمه الله كان له مذهبان، يقال قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. لما كان في العراق كان له أقوال، لما ذهب إلى مصر تغيرت كثير من أقواله. في داخل المذهب الواحد نجد الصاحبين محمد بن الحسن الشيباني وأبا يوسف يعقوب ابن إبراهيم رحمة الله على الجميع، يخالفان شيخهما وإمامهما أبا حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان في كثير من المسائل والقضايا. خلاصة القول إخوتي وأخواتي، ما ينبغي أن تضيق صدورنا ولا أن تتأزم أمورنا إذا حصل اختلاف في الأقوال. الحمد لله رب العالمين، كلها خلافات في مسائل الفروع. ما اختلف المسلمون في أن الله واحد، وما اختلفوا في أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده، ما اختلفوا في أن القرآن كلام الله مبدوء بسورة الفاتحة مختوم بسورة الناس، ما اختلفوا في أعيان الصلوات ولا في أعداد الركعات، ولا اختلفوا في أيها سرية وأيها جهرية، وما اختلفوا في أصول المحرمات. كل المسلمين يعتقدون بأن الخمر حرام وأن الربا حرام وأن الزنا حرام، وكذلك ما اختلفوا في الأخلاق. الحمد لله كلهم متفقون على مدح الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والجود والكرم والحلم والصفح والزهد وما إلى ذلك، وكلهم متفقون على ذم أضدادها من الكذب والخيانة والغدر والإفك وما إلى ذلك. ولذلك نقول هذا الذي يحصل من خلاف في مسائل الفروع ينبغي أن تتسع له صدورنا وأن نتحمله. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله ما السبب الذي أدى بهؤلاء الأئمة المتقدمين والمعاصرين إلى الاختلاف، ثم بعد ذلك ما موقف المسلم من هذا الخلاف الذي يكون بين أهل العلم. عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد ومع أولى اتصالات هذه الليلة إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
مرحبا بكم،
جزاكم الله خير.
وإياك.
طيب يا مولانا، لا أسألك، أنا بحنن النساء فيهم المحجبات وغير المحجبات.
نعم.
بحنن النساء المحجبات وغير المحجبات.
طيب.
ويعني أفتري ناس كثيرين قالوا لي لو حننت النساء المتبريات فيك ذنب، عليك ذنب، تشجعهم على الزينة والتبرج، فلا يجوز إنك تحنن الغير غير المتحجبات.
طيب.
فأنا خفت على مالي لأنه الحنة دي فيها مال، وزول يخاف من مال الحرام يعني والحاجة الغير حلال.
طيب بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحب بك، تفضل.
الله يخليك. عوض عبر، سمعت حديثك الآن، الواحد يفهم من حديثك ده أنه الاختلاف ده بصفة عامة فيه خير ورحمة للناس، ولا قد يكون فيه اختلاف وقد لا يكون فيه اختلاف؟ وبنسمع مقولة كثير بيقولوا اختلاف الأئمة رحمة. جزاك الله خير.
إياك. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ عبد الحي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أخي، عندي سؤال بس معلش دايرك توضح لنا كويس يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للكافيتريات والمطاعم في شهر رمضان الكريم،
نعم،
مسموح لها أنها تعمل بالنهار، لكن إحنا طبعا ما بنميز الإنسان على عذر والإنسان اللي ما على عذر، وإذا كان الشغل في النهار أصلا حرام، عايزين نعرف الواحد حتى لو فتح الساعة 4:30-5 استعدادا للإفطار، لأنه كمية الناس تكون كثير قبل الإفطار، الناس تتواجد محل الطعام، ففي ناس بتأخذ وبتأكل قبل الإفطار بيكونوا أصلا ما صايمين.
طيب.
فهل في الحالة تكون في حرمة علينا أو شيء؟
طيب إن شاء الله، شكرا.
وبعدين إحنا يعني حتى لو اشتغلنا في النهار ما بنعرف صاحب العذر مين والما عنده عذر مين.
طيب.
بارك الله فيك.
وفيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ دكتور تحية.
مرحبا بك أخي، تفضل.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. عندي سؤالين. أول حاجة مصافحة زوجات أو زوجة نسيبي، طبعا ما هم زوجتي.
طيب.
وإخوات الزوجة. عندي سؤال عن صيام بتاع الكفارة، طبعا شهرين قمريات أو 60 يوم.
طيب.
بارك الله فيك وجزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طبعا. يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
الرجل طلق امرأته 3 طلقات بلفظ واحد، طلقانة 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 كده، هل طلاق ده بيقع 3 ولا بيقع 1؟ السؤال الثاني، رجل كان بيخدم في بيشتغل شغلانية كده في الدجل وتاب، وبعد تاب يلا عنده قروش قديم من زول ماشي شارع القروش، قال يشيل قروش تلك بعد ما تاب. قلت له ده ما جايز حكم الدين بدجله. جزاك الله خير.
شكرا. طيب بالنسبة لسؤال محمد من كسلة تقول بأنها تعمل حنانة يعني تخضب النساء للمناسبات وغيرها، ويأتيها نساء محتشمات محتجبات وأخريات متبرجات سافرات قد كشفن ما أمر الله بستره، وأن بعض الناس قال لها بأن تخضيبك لهؤلاء المتكشفات المتبرجات حرام. نعم هذا صحيح، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكون الإنسان واقعا في الإثم متلبسا به شيء وإعانتنا عليه شيء آخر، يعني هذا الإنسان الواقع في الإثم من يعني إنسان عاصي أو امرأة متكشفة ما أشبه ذلك، الواجب علينا بذل النصيحة له وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن لم نفعل فلا أقل من أن نكف أيدينا ولا نعينه على معصية الله عز وجل. ولذلك أنا أقول لأختنا أم محمد يعني عليك بتخضيب النساء الطيبات المتسترات والإعراض عما سوى ذلك لئلا تدخلي على نفسك كسبا حرام. سؤال أخونا عوض من عطبرة بيقول بأن الاختلاف رحمة وسمع هذه المقولة، نقول لا، بل الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بأن الخلاف شر إذا كان خلافا يؤدي إلى النزاع والشقاق والخصام، وأن يتسلط المسلم على أخيه المسلم فيذكره بقالة السوء ويتمنى له الضر وما إلى ذلك. والاختلاف يكون رحمة إذا كان قائما على النظر في الدليل مع حسن النية والرجوع إلى الحق متى ما تبين. ولذلك كثير من أئمتنا قالوا اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سعة ورحمة، وإجماعهم حجة، إجماعهم حجة، فلو أنهم اتفقوا على شيء فاتفاقهم حجة، وكذلك لو اختلفوا فاختلافهم رحمة، لأنهم رضوان الله عليهم ما خرجوا في خلافاتهم عن حدود الشريعة. الآن مثلا ذكرنا بأن أبا بكر وعمر اختلفا، ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يثني على عمر حتى إنه استخلفه على المسلمين لما قال له بعض الناس كيف تستخلف عمر وأنت تعرف شدته وغلظته، قال إذا سألني ربي من استخلفت على أهلي أقول يا ربي استخلفت على أهلك خير أهلك. ولما سئل عمر بعدما صار خليفة وحصلت الفتوحات وظهر عدله وفضله، سئل أنت خير أم أبو بكر؟ بكى رضي الله عنه وقال والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار خير من عمر وآل عمر، ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، كان أبو بكر أطيب من المسك وأنا أضل من بعير أهلي. فالصحابة رضوان الله عليهم ما أخرجهم خلافه. وكذلك الأئمة من بعدهم نجد مالكا يثني على أبي حنيفة، وأبو حنيفة يثني على مالك، والشافعي مع أحمد، وهكذا كانوا يحفظون حقوق الأخوة ولا يخرجهم الخلاف عن موجبات الأخوة الإيمانية. أما إذا كان الاختلاف مؤديا إلى الفرقة والنزاع والخصام والشجار والعداء والبغضاء فلا شك أنه شر. وأما سؤالك عن المطاعم في شهر رمضان فنقول نسأل الله أن يأتينا برمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام، والواجب على الدولة المسلمة أن ترعى شعائر الدين وأن تحفظ على الناس دينهم، فتعنى بإقامة الصلوات وحث الناس عليها وحملهم على أدائها ومعاقبة من يتخلفون عنها وتعزيرهم. ومطلوب منها كذلك أن تحفظ لشهر رمضان حرمته، فتعاقب المجاهرين بالإفطار من غير عذر وتأخذ على أيديهم. وبعض الناس يستدل خطأ بقوله تعالى لا إكراه في الدين، يقول دع الناس، من أراد أن يصلي صلى، من أراد أن يصوم صام، ومن ترك ذلك فهذا بينه وبين ربه. نقول لا، لا إكراه في الدين بمعنى أننا لا نحمل غير المسلم على أن يدخل في ديننا، لكن المسلم ينبغي أن يحمل على التزام شعائر الدين، فما نتركه يسير على هواه يتناول ما شاء من طعام أو شراب، يصلي أو لا يصلي، يفعل حراما أو لا يفعل. هذه نظرية من لا يعرفون الدين أو من يتغافلون عن حقائق الدين. وإلا فإن نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. ما قال عليه الصلاة والسلام دعهم وهم يعني أحرار. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وعمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أؤمر على الحج رجلا ثم وجه رجالا إلى هذه الأمصار فينظرون كل من كانت له جدة أي سعة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فهذه كلها نصوص تدل على أن الحاكم المسلم مطلوب منه أن يحفظ على الناس دينهم وأن يحملهم على التزام شعائره. ولذلك الإنسان يعجب الله حين يسمع بأن المطاعم في رمضان قد فتحت أبوابها وقدمت الأطعمة فيها وبذلت للناس من غير نكير، وكذلك الماء البارد والمشروبات تباع في الأسواق من غير نكير. هذا كله يعني ينبغي أن يتعاون الخيرون على النهي عن وتذكير الحاكم والوالي بمسؤوليته، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو تأملت يا أخي في أصحاب الأعذار تجدهم قلة يعني قليلة من الناس، قلة قليلة، وإلا الأصل بأن الناس والحمد لله أصحاء قادرون على الصيام. وحتى صاحب العذر ما يجاهر، في الغالب ما يجاهر بالإفطار ولا يعلن به، وإنما تجده كثير الفؤاد يعني يشعر بأنه قد تخلف عن واجب عظيم. هذا الذي يجاهر بالإفطار في الغالب ليس من أصحاب الأعذار، لذلك ما ينبغي لأصحاب المطاعم أن يقدموا لهم ولا يعينوهم ولا ييسروا لهم السبيل، كذلك أصحاب البقالات. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم
يا شيخ عبد الحي.
مرحبا.
معك سيم من الخرطوم.
أن؟
سيم من الخرطوم.
طيب يا سين تفضلي.
عندي سؤال في السحر يا شيخ عبد الحي.
تفضلي قولي.
أنا عندي قريبتي كان قالوا لي رغية شرعية، وبعدين أثناء الاستحضار قالت إنه أنا عملت لها سحر، وفي الحقيقة طبعا كلامنا ما حقيقة، ما عارفة أنا أعمل شنو يعني. الشيء اللي عرفت إنه دي فتنة، لكن أنا ما قادر أقنعها، ما قادر أقنع أهلي حتى إنه الكلام ده ما حقيقة. أنا أقنعهم كيف وأنا أعمل شنو عشان أتغي فتنة زي دي؟ بس
طيب شكرا لك. طيب بالنسبة لأخونا أمجد سأل عن مصافحة زوجة النسيب، يعني زوجة أبي الزوجة، يعني ليست أم الزوجة. أم الزوجة معروف بأنها من المحرمات، لأن يعني الله عز وجل قال وأمهات نسائكم لما ذكر المحرمات، فأم الزوجة من المحرمات بالمصاهرة كبنت الزوجة كذلك، وزوجة الأب وزوجة الإبن. لكن زوجة أبي الزوجة أيضا لا حرج عليك في مصافحتها لأنها أيضا من المحرمات. العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة يقولون من أجل أن تعرف يعني المرأة التي يجوز لك الزواج بها والتي من التي لا يجوز لك الزواج بها، يعني انظر، يعني افترض إحداهما ذكرا، يعني لو فرض بأن زوجة أبي الزوجة كانت ذكرا فإنه لا يحل، يعني لا يحل الزواج بها بحكم أنها من المحرمات. فلذلك نقول بأنه لا حرج عليك في مصافحتها. وأما أخوات الزوجة فلا، لأن حرمتهن مؤقتة، الحرمة ها هنا حرمة يعني مؤقتة، والتحريم المؤقت لا يترتب عليه شيء من مما يحرم على المحرمات حرمة مؤبدة. أما بالنسبة لصيام الكفارة ككفارة الظهار أو كفارة القتل الخطأ أو كفارة الإفطار في نهار رمضان عمدا بغير عذر ونحو ذلك، فهي شهران متتابعان، ولو بدأت الشهر من أوله فلا يشترط أن تكمل 60 يوما، يعني لو بدأت مثلا الآن من المحرم أوله تصوم المحرم وصفر، قد يكون الشهران 59 يوما، وقد يكونان 58 يوما، وقد يكملان 60 يوما، فتصوم الشهرين المتتابعين كيفما ولو كان 58 يوما. أما لو بدأت من كسر الشهر، يعني بدأت من اليوم مثلا 23 من المحرم، فلا بد أن تحصي 60 يوما متتابعة. إذا نفرق بين إنشاء الصيام من أول الشهر وبين إنشائه في كسر الشهر. وأما أخونا الذي سأل عن طلاق الثلاث، يعني بلفظ واحد من قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق، فهذا يرجع إلى القاضي. أنا ما عندي إلا حديث ابن عباس رضي الله عنه كان طلاق الثلاثة يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم إن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الذي يطلق ثلاثا يوقعه ثلاثا، ووافقه على ذلك بقية الأصحاب عليه من الله الرضوان، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وأنا أذكر الناس بقول الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ابن عباس لما قال له أحد الناس طلقت امرأتي 100، فقال له ابن عباس تقع ثلاثا واستهزأت بكتاب الله 97 مرة. سؤاله الثاني قال دجال تاب، ثم بعد ذلك ذهب يتقاضى مالا وجب له بناء على دجله السابق. نقول هذا يتنافى مع التوبة، يعني هو تكهن لواحد من الناس، قرأ له الكف أو الفنجان أو ضرب له بالحصى أو خط له في الرمل أو نظر في النجوم أو فتح الكتاب أو غير ذلك من أنواع الدجل التي يمارسها المشعوذون، واتفق مع هذا الذي أتاه على أن يدفع له مبلغا من المال. بعد ما تاب ذهب يأخذ هذا المال، ما يجوز يا أخي، لأنه هذا حرام، هذا مال خبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. حلوان الكاهن الذي يعطاه الكاهن وسمي حلوانا لأنه يأخذ من غير تعب، كالحلاوة كالشيء الحلو، يعني الكاهن بس قاعد يخط في الرمل ولا قاعد يعني يعبث في مسبحته أو غير ذلك من أنواع الدجل. فمثل هذا ما ينبغي له أن يتأكل، إن كان قد تاب وهو صادق في توبته فواجب عليه أن يعرض عن هذا وأن يسأل الله أن يبدي له خيرا. أما الأخت سين من الخرطوم سألت بأن امرأة قد ذهبت إلى بعض الناس فقرأ عليها الرقية فتكلمت وقالت بأن فلانة سحرتها، فلانة هي سين هذه. نقول المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الراقي، فإن بعضهم يبلغ به الجهل أن يسجل، يعني هذا الكلام الذي تنطق به المرأة حال القراءة عليها أو ينطق به الرجل، ثم بعد ذلك يعني يشغل له هذا الشريط ويقول له اسمع هذا صوتك وأنت كنت تقول بأنك سحرت وأن الذي سحرك فلانة أو فلان، فيلقون في بذلك العداوة والبغضاء بين المسلمين والمسلمات. والأصل في خبر الجني الكذب، أنه كذاب ليس بصادق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وإنه لكذوب، كثير الكذب. لذلك ما يجوز بناء حكم ولا ترتيب يعني عداوة أو محبة بناء على خبر هذا الشيطان الكذاب. ولذلك الذين يمارسون الرقية الشرعية عليهم مسؤولية عظيمة في أن يقوا المجتمع أسباب الانحراف ووقوع العداوة والبغضاء بين أفراده، والعلم عند الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الحي،
مرحبا بكم.
عندنا سؤال في التمويل بتاع البنك.
نعم.
مثلا زي ده بقول بدوك 10 مليون، العشر مليون دي مقوم بقصدوها لك.
قل لي تاني يا أخي. يا عبيد الحي قل مرة ثانية.
يا قلت لك التمويل بتاع البنك ده.
نعم.
بقوم مثلا بدوك قروش مثلا 10 مليون، بقوم بعمل لك فايدة 2% في الشهر.
أي بنك يفعل هذا يا عبد الحي؟
والله في أنا لقيت ناس كده بقولوا من البنوك هذه. في
أنت تعاملت معهم؟
لا أنا ما تعاملت، لكن دار نعرف بس.
لا ما في بنك يفعل هذا. هذا هو عين الربا. يعني لو أنا
أخونا ثاني عندي سؤال.
طيب اسمع بس جوابي ثم سل ما تريد. أنا أقول نعم. بأنه يعني أي بنك ولا شخص ولا شركة ولا كذا تقول لك أنا أعطيك مبلغ كذا ثم تعيده إلي بفائدة كذا 0.5% ولا 1 ولا 10 ولا 20، هذا هو الربا المحرم، وقد اجتمع فيه النوعان ربا الفضل وربا النساء. هذا قد انعقدت كلمة المجامع الفقهية على القول بتحريمه، والربا في هذه البلاد محرم بالقانون، فما يجرؤ أحد يعني أو ما يجرؤ بنك على أن يتعامل بمثل يعني هذه الصيغة. سؤالك الثاني ما هو؟
ألو يا شيخ.
السلام عليكم.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يحبك في الله.
كرمك الله، تفضل.
آمين. أنا كنت يعني أريد أن أسأل من برضو مسألة مرابحة، وأنا عندي قطعة أرض اشتريتها لزوجتي.
نعم.
اشتريتها بالنقد يعني بالكاش، وأريد أن اشتريها بطريقة المرابحة منها هي والبنك اشتريها لي، هل يجوز؟
طيب بارك الله فيك يا محمود.
وفيك.
طيب بالنسبة لسؤال أخونا محمود، نقول بيع المرابحة للآمر بالشراء هذا الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين على جوازه، بمعنى أنه يكون هناك وعد من العميل بالشراء. يعني أنا أذهب إلى البنك وأقول له أنا أريد قطعة الأرض التي هي في مكاني كذا ومواصفاتها كذا وكذا ومالكها فلان أو الجهة الفلانية، وهذه القطعة لو أنكم اشتريتموها فأنا سأشتريها منكم، وهناك وعد مني بالشراء وهناك وعد من البنك بالبيع. طيب البنك يذهب يشتري هذه الأرض ب20 أو ب30 مثلا، ثم يأتي فيبيعها علي بالثمن الذي نتفق عليه منجما على أقساط، يعني اشتراها ب30 يبيعها لي ب40 مثلا أو ب50 مقسطة. هذا الذي عليه أكثر العلماء بأن هذا البيع جائز، وهو داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأنه ليس من بيع العينة. ولكن الخلاف بينهم أعني بين العلماء المعاصرين الوعد، يعني أنا وعدت البنك بأن أشتري والبنك وعد بأن يبيع، هل يشرع الإلزام بوعدي؟ لأنه ما يحق لي التراجع يعني عن هذه البيعة وليس لي خيار. فذهب بعض أهل العلم إلى الإلزام، وهذا الذي يرجح المالكية رحمه الله، حتى قال ابن شبرمة رحمه الله بأن كل وعد لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالوفاء به واجب قضاء وديانة. قضاء وديانة، هذا الذي عليه المالكية رحمهم الله تعالى. فأقول لأخينا محمود، لو كان البنك سيشتري يعني قطعة الأرض من زوجتك ثم يبيعها عليك بالأقساط، فما في حرج في ذلك، شريطة ألا تبذل للبنك مالا ولا صكوكا إلا بعدما يشتري ويتملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وقال لا تبع ما لا تملك، والله تعالى أعلم. يقول أم محمد من السعودية، الصلاة الجهرية إذا صلتها المرأة جهرا فهل في ذلك شيء؟ لا، المطلوب من المرأة أن تصلي الصلاة الجهرية جهرا، وهي الصلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، لكنها في جهرها تسمع نفسها، هذا أدنى الجهر، وأعلاه أن تسمع من يليها، يعني ما تجهر جهرا يعني شديدا، وإنما تسمع نفسها هذا أقل شيء، تسمع من يليها هذا أعلى شيء. أما بالنسبة للرجل فجهره أدناه أن يسمع من يليه ولا حد لأعلى. تقول علي شهر صيام قضاء، فهل قبل أن أصوم أستأذن من زوجي؟ نعم، تستأذنين من باب تطيب يعني الخواطر، إلا فهو أمر واجب، أذن أو لم يأذن فيجب عليك أداء هذا الصيام أو قضاء ذلك الشهر. نعم، السلام عليكم.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
عايز أسألك سؤال. أول حاجة طبعا أنا أصلا لما أجيت القرآن طبعا قريت أصلا تعبانة، بقوم بتابع بالهناية بالراديو يعني، وبتابع في المصحف. والسؤال الثاني، يعني أنا عند أخواتي يعني مقاطعيني، وأنا ساكن معهم في نفس الحوش، لكن شنو بخش جوا أسلم على أمي وأبوي، يعني كل ما يمصب عليهم. جزاك الله خير.
إياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا أيها الإمام.
إن شاء الله تمام.
تفضل.
يا أخي بنزل من عندنا خان داير يشتري جزء يعني تاع كيلو.
طيب.
حرام أو حلال؟ نحن بس كده سؤالنا.
شفاه الله وعافاه.
اللهم امين، جزاك الله خير.
اياك. السلام عليكم.
عندي سؤال للشيخ.
تفضلي.
اللهم امين، جزاك الله خير.
السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام. اقفل الاذاعه او التلفاز.
طبعا نفسي تميل للمعاصي دائما، وما قدرت والله يعني اعمل شيء يعني اللي نفسي ده. اتوب وبتألم شديد يعني لما اعمل اي حاجه، وبندم يعني ببكي مرات نص الليل وبتألم
شديد يعني لما. ممكن تكفل الاذاعه يا اختي؟
ثاني سؤال الثاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
مرحبا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أكرمك الله يا أخي.
وأكرمك.
مولانا أنا منزل عن سؤال امبارح بالنسبة للجامعة العتيق هنا، بالنسبة لنا في ضبيط هنا. بيت فتاة كتبت خطاب ادته للشيخ. الإمام بتاع الجماعة قالت البيت جوها مثلا سبع خطاب.
سبع خطاب؟
هاي أولا أربعة ذكرت أربعة في خطابها، ذكرت أربعة من الزوجين وثلاثة غير من الزوجين، وأبوها رفض.
طيب.
فأدى كذا الجواب مثلا أداه مثلا الإمام قراه في بالنسبة للناس الخطبة عامة كذا، كرسالة بالنسبة لأولياء الأمور. طيب. وذكر الشيخ ذكر بالنسبة كان متابع قناة قال حضر في القناة بيت، قال البيت دي برضو جهوة خطاب وأبوها رفض الزواج، والبيت مرضت على كده ونامت في المستشفى وقاموا جهوة أهل.
طيب سؤالك شنو يا أخي؟
ها؟
سؤالك شنو بالضبط؟
لا سؤالي من مثلا عن المسألة مثلا من الزواج كرسالة عامة للأمور.
طيب أبشر إن شاء الله ويجيبك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
هلا وسلام ورحمة الله.
مرحبا تفضل.
هلو
تفضل.
هلو 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 السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ عبد الحي.
تفضل مرحب بك.
الله يبارك يا أخي. سؤال بسيط يا أخي خصوص الريبة والبنوك بتاع. تكلمت كثير في الحتة دي لكن يعني الوضوح. أنا مثلا حاسس إذا شلت لي عربية من البنك. هلو هلو
نعم أسمعك. تفضل.
إذا شلت لي عربية من البنك وقيمة العربية دي أنا متفق مع الإنسان اللي حشتري منه مثلا بعشرة مليون.
طيب.
ومشيت عملت الفاتورة بعشرة مليون وخمسمية على سنه خمسمية دي أقوم أصيم بها العربية. نعم. هل الخمسمية تعتبر ربا؟
طيب شكرا لك. طيب بالنسبة لل الأخت سيدة من الجرافة قالت بأنها يعني عندها أخواتها يقاطعنها. أقول لها أنت ابدئيهم بالسلام وأحسني إليهم كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن ما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا. وكثير من الناس ما يسلم من أرحامه من يعني أذيتهم واعتدائهم وغير ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم يعني من أرحامه من عمه أبي لهب وزوجة عمه حمالة الحطب وغيرهم ممن ساقوا إليه السوء وراموه بالشر. لكنه عليه الصلاة والسلام كان عفوا حليما رؤوفا رحيما صلوات ربي وسلامه عليه. فأخواتك لا تبادليهم بالمقاطعة وإنما ابدئيهم بالسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. واستحضري بأن في هذا إرضاء لربك وكذلك إراحة لوالديك. فلا شك بأن الوالدين يتألمان إذا وجد أن مقاطعة حاصلة بين الأولاد. وأما متابعتك للقراءة من الإذاعة من خلال النظر في المصحف هذا شيء طيب ونوع من التعلم الذي يسره الله عز وجل في زماننا هذا. ويمكن للإنسان أن يتابع الإذاعة الفرقان FM 105 أو إذاعة الفرقان 99 FM أو كذلك 102 أو يعني نعم هذه كلها تذيع يعني مباركة. ومثلها أيضا قناة المجد للقرآن الكريم التي تذيع القرآن آناء الليل وأطراف النهار. هذا من نعمة ربنا علينا في هذا الزمان أن الإنسان متى ما أراد أن يسمع القرآن ما يحتاج أن يحمل معه شريطا وما يحتاج إلا أن يدير المؤشر فيسمع القرآن بأصوات جميلة وأداء حسن وتجويد تام. والحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات ونسأل الله المزيد من فضله. وأما أخونا الإمام من شندي الذي قال بأن والده أو عمه يريد أن يشتري كلية فنقول الأصل بأن بيع الأعضاء لا يجوز. ما يجوز للإنسان أن يبيع كلية ولا أن يبيع قرنية ولا أن يبيع دما. يعني بعض الناس يبيع دمه هذا كله لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك. هذه الأعضاء كلها ملك لله جل جلاله وقد أعطانا إياها بغير ثمن ما طلب منا إلا الشكر. فلو أن المسلم أراد أن يعين أخاه يكون ذلك على سبيل التبرع يرجو ما عند الله من أجر وثواب. وقد قال سبحانه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما بالنسبة للإنسان الذي يعاني من الفشل الكلوي إذا لم يجد كلية تناسبه إلا بالثمن فإنه يشتريها والإثم على البائع. الإثم على البائع. كما لو أن الإنسان احتاج إلى كلب مثلا للحراسة وما وجد كلبا إلا بالثمن يشتريه والإثم على من باع. أما المشتري سواء كان اشترى كلية أو غيرها فهو مضطر، والله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الأخت من الكاملين رشا قالت بأنها تعمل المعاصي ثم تندم، أما عمل المعاصي فكلنا فيه سواء، ما من إنسان إلا وهو يعصي الله عز وجل ويسرف ويتعدى حدوده، لكن السعيد الموفق هو من تاب وأناب. قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والشقي الخاسر هو من أصر على المعاصي ومات عليها. قد قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فأنت على خير ما دمت نادمة على ما فرط منك، ولكن أكثري من الاستغفار وأتبعي السيئة الحسنة، وقد وعد ربنا جل جلاله بأنه يمحو هذه بتلك إن الحسنات يذهبن السيئات. أخونا من الأبيض حدثنا عن فتاة تقدم لها 7 خطاب 4 أبكار و3 متزوجون وأبوها يرفض في كل مرة. ما في شك بأن الأب إذا لم يكن لرفضه مبرر شرعي فهو عاضل، والعاضل آثم. قال الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا أيها الناس إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بعض الآباء يمتنع من تزويج ابنته بدعوى أنها صغيرة، ثم بعد ذلك إذا بلغت من الكبر عتية واشتعل رأسها شيبة وانقطع الخطاب عن طرق الباب فإن أباها يندم حيث لا ينفع الندم. ولربما تشعر البنت في نفسها بعداوة تجاه أبيها ولأنه ظلمها، ولربما دعت عليه نسأل الله العافية، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا جاءكم الإنسان المرضي في دينه، وأنا نعني بذلك أن يكون صحابيا مثلا ولا يكون إمام كأبي حنيفة مالك، لا، إنسان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات هذا مرضي في دينه، وبعد ذلك إن شاء الله الأمور الأخرى تأتي. فزوجوه واتقوا الله في بناتكم فما أكثر العوانس. نسأل الله أن يزوج يعني بناتنا أزواجا صالحين، وأن يرزق كل فتاة مسلمة زوجا صالحا. أخونا محمد أحمد من عطبرة يقول بأنه يريد أن يدخل في مرابحة مع البنك، وثمن السيارة 10,000 وهو يأتي بفاتورة يعني 10,500 من أجل أن يستفيد بال500. نقول له ما يجوز يا أخي، هذا تدليس وغش وكذب، والمفروض أيضا بأن البنك ما يكتفي بالفاتورة بل لا بد أن يذهب ويعاين المبيع ويوقع العقد ويتسلم، ثم بعد ذلك يبيع عليك من أجل أن تقع المعاملة معاملة صحيحة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.